الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا أيها المباركون برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان درسي وحلقة هذا المساء المبارك يا أخت هارون. وأنت تدرك جيدا أنه جزء من آية كريمة ذكرها الله عز وجل في سورة مريم، مخبرا عن شيء من أحوال هذه المرأة الطاهرة الصديقة عليها السلام. الله عز وجل ذكر خبرها في أول الآيات بقوله: واذكر في الكتاب مريم. وقد مر معنا كثيرا الحديث عنها وعن أحوالها، وكيف أن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعها فحملت بالطاهر المبارك نبي الله وعبده عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام. الذي يعنينا في الحديث في هذا اللقاء المبارك من قوله جل وعلا: فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هاتان الآيتان هي واسطة العقد في الحديث في هذا الدرس، ربما نعرج على ما قبلها أو ما بعدها بحسب ما يقتضيه البيان والإيضاح. مريم عليه السلام لما حملت بعيسى بن مريم ابنها أهمها ذلك الأمر وأغمها، حتى قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فجاءتها الآيات البينات الواضحات من ربها تربط على قلبها وتخبرها أنها في عناية الله. كان ذلك ظاهرا في تلك النخلة التي كانت تساقط الرطب عليها، وقد قالوا إن تلك النخلة كانت يابسة. ثم بذلك النهر الجدول الصغير السري الذي كان يمشي عند قدميها ويجري. ثم كان ذلك الخطاب إليها: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بصرف النظر عمن خطبها هل هو جبريل أو ابنها عيسى. فهذه الثلاث بهن تجاسرت الصديقة مريم أن تحمل الرضيع وتأتي به إلى قومها، فزال عنها شيء كثير من ذلك الغم الذي أهمها قبل أن يكون تلك المعجزات قد توالت من تساقط الرطب وجريان النهر ومخاطبتها من تحت قدميها. قال الله عز وجل: فأتت به قومها تحمله. من قومها؟ هذا يشمل الجميع، يشمل أباها، يشمل أمها، أبوها كان ميتا، يشمل أهل بيتها من قراباتها، يشمل رجال ونساء بني إسرائيل، بل وصبيان بني إسرائيل الذين كانوا قد علموا عن مريم أصدق الخبر وأعذبه وأجله. سيرة زكية، فرع ناجم عن أصل زاك، كل ذلك كان يستصحبه بنو إسرائيل وهم يقدمون إليها عندما تسامعوا بأنها قدمت إلى موطنها، عادت إلى أرضها وهي تحمل في يدها صبي قد جعلته في مهد ووطاء. قال رب العزة: فاتت به قومها تحمله، أي تحمل عيسى بين يديها. قالوا يا مريم، لاحظ هنا أنهم خاطبوها باسمها الذي عرفت به، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الفري الشيء المختلق المفتعل الذي لا تكاد النفس تصدقه، وأعظمه أن تلحق المرأة بفراش زوجها ابنا ليس منه. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. موضع الشاهد من هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: ولا يأتين ببهتان يفترينه، يختلقنه، ينسبن إلى الرجل ما ليس منه. فهنا قال هؤلاء القوم لهذه الصديقة المباركة: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا مستعظما شنيعا مفتعلا مختلقا، كل تلك المعاني لا تغاير بينها ولا تباعد، فهي تأتي في نفس السياق الذي قصده الملأ من بني إسرائيل، حتى قالوا إن بعض أهلها لما رأوا ذلك أخذوا يتباكون. وكذلك الناس عافانا الله وإياكم من كل سوء، إذا صدموا بمن يحبون ينتابهم الفزع، ينتابهم الهول، ينتابهم تشنيع الموقف، كما وقع في قصة جريج في الخبر الصحيح في الصحيحين وغيرهما، لما أشيع أنه زنى بتلك المرأة وأن ذلك الصبي كان منه، فإن قومه لم يطيقوا لذلك صبرا وحملوا الفؤوس والمساحي وهدموا صومعته لأنهم كانوا يظنون به الخير، فانقلب حالهم. أعاذنا الله وإياكم وعافانا من مثل ذلك. والمقصود قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أبوها عمران، فهي مريم ابنة عمران كما جاء في القرآن، فأبوها أصل زاكي، فهم قالوا لو كان أبوك لا قدر الله رجلا ذا سوء لقلنا ربما نزعك عرق من أبيك، لكن أباك لا نعلم عنه إلا الصلاح والتقوى، ما كان أبوك امرأ سوء. وكما نقول في الثناء على أبيك نقول في الثناء على أمك، وما كانت أمك بغية. فهذا الشيء الذي جئت به لا يعرف من قبل أبيك ولا من قبل أمك، فمن أين أتيت به؟ كل ذلك كلمات متتابعات تلقى في سمع هذه الصديقة المباركة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نلحظ أن الخطاب مهما بلغ منهم في شيء من اللين، وقد قال بعض أهل العلم إنهم أول ما رأوها قال أحدهم ما أراها إلا قد زنت فأخرسه الله، فلما رأى الملأ من بني إسرائيل أن الله أخرس من تكلم فيها لانوا في الخطاب ولم يجنحوا كما جنح الأول لما رأوا العبرة فيه، فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه أي إلى عيسى. قال بعض أهل العلم ممن ينقل عن مسلمة أهل الكتاب إنهم قالوا إن استخفافها بنا أعظم من زناها، إن استخفافها بنا أعظم من زناها، فأشارت إليه. قالوا متعجبين مستغربين كيف نكلم من كان في المهد صبيا، من لا يزال صبيا في مهده رضيعا صغيرا، كيف يتكلم فضلا على أن يفقى ثم يجيب، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فإذا بالمعجزة تتم ويتحدث عيسى بن مريم وهو في مهده، قال إني عبد الله، وقد علم الله في الأزل أن أقواما سيأتون بعد عيسى سيقولون إن عيسى ابن الله، بل سيزعمون أن عيسى هو الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكان أول ما تحدث به عيسى بن مريم عليه السلام أن قال إني عبد الله، فأنا عبده، آتاني الكتاب، أي قضى أن يأتيني الكتاب وهو الإنجيل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي حكم وقضى وقدر أن أكون نبيا، أي في علمه، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا، أينما حللت، أينما نزلت، أينما ارتحلت تحفني البركة، فأنا ذو أثر حميد على من حولي، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة ليطهر بها نفسي، والزكاة ليطهر بها مالي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فالعبادة لا تنقطع إلا بالموت. والله عز وجل قال لنبيه عليه السلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وكذلك كل مكلف مطالب بأن يعبد الله حتى تفارق روحه جسده. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وهذا افتخاره بها يبين أنه لم يكن إلا على الحقيقة ابنها، وفي هذا براءة لأمه وإجلال لها وبيان لمقامها وتطهير لها مما رميت به، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال العلماء من يتدبر القرآن يلحظ أن الإنسان عياذا بالله إذا كان عاقا بوالدته أو بوالديه يكون جبارا شقيا، تجد عليه في أقواله في أفعاله الجبروت والشقوة، أعاذنا الله وإياكم منه. وإذا كان المرء يسيء الملكة، بمعنى إذا كان تحت أيديه أقوام هم تحت يده، جعلهم الله عز وجل تحت يده، فيسيء معاملتهم تراه عياذا بالله مختالا فخورا، قال الله عز وجل في سورة النساء: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأهل العلم ربطوا في التذييل ما بين قول الله عز وجل في خاتمة في سورة النساء في خاتمة الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وبين آخر الوصايا: وما ملكت أيمانكم، وما بين قول الله عز وجل في سورة مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا استنباط حسن عظيم. نعود الآن لأصل الخطاب، لأصل العنوان، وهو قولهم عنها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قبل أن نأتي إليه نبين أثرا حميدا يحدث أثرا في القلوب، فقد ذكروا أن عيسى بن مريم لما بلغ سن النبوة وآتاه الله عز وجل تلك النعمة العظيمة وبعثه إلى بني إسرائيل ثم أيده بالمعجزات العظيمة، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن الله، سلطه الله عز وجل على أشياء وجعل له الآيات، كان ذلك منه. فرأته امرأة يحسن ذلك فقالت له: طوبى تخاطب عيسى، طوبى لبطن حملك ولثدي أرضعك. فأجابها نبي الله: طوبى لمن تلا كلام الله ثم اتبعه، طوبى لمن تلا كلام الله ثم اتبعه وعمل به ولم يكن جبارا شقيا. وفي هذا الجواب من حسن الأدب مع الله وإظهار التواضع في النفس والحرص على دعوة الناس إلى امتثال كلام الله. فكلام الله ينطبق على التوراة قبل التحريف، وعلى الإنجيل قبل التحريف، وعلى هذا الكلام الذي بين يدينا كلام الله القرآن الكريم الذي أرسله الله إلى نبينا. بعد الفاصل نفصل في قول الله يا أخت هارون إن شاء الله. الحمد لله، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن قول الله عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وقلنا إن واسطة العقد في الحديث هو الحديث عن هذه المفردة في كلام الله عز وجل من سورة مريم. نلحظ أن الملأ من بني إسرائيل نادوا مريم عليه السلام نداءين. في النداء الأول قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أنهم خاطبوها باسمها الذي سميت به من قبل أهلها، وفي هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. لكن قولهم بعد ذلك: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لا خلاف أن الياء حرف نداء، وأن أخت منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وهارون مضاف إليه. لكن ماذا قصدوا بقولهم يا أخت هارون؟ فلنستصحب أقوال العلماء في المسألة ونحاول أن نصل إلى المعنى الصحيح أو المعنى الذي نراه راجحا. أبعد بعض العلماء بعدا شديدا، بل قال فيه ابن كثير وهو خطأ محض، فقالوا إن المقصود بهارون هنا هو هارون ابن عمران الذي هو أخ وشقيق لموسى كليم الله، وهذا بعيد جدا، لأن الزمن الذي ما بين موسى ابن عمران عليه السلام وما بين مريم لا يقل عن 600 عام، فهذا محال أن يكون المقصود به هارون ابن عمران أخو موسى نفسه، محال أن يكون هو المقصود، هذا الأبعد. والأبعد من الجهة الأخرى أن يكون هارون هنا في قوله يا أخت هارون أن يكون هناك أخ شقيق له لها اسمه هارون، فهذا بعيد، لأن عمران والدها مات قبل بعد ولادتها، بل ربما مات قبل ولادتها، ولذلك كفلها زكريا، فلم يكن أبوها حيا حتى ينجب لها أخا شقيقا، وأمها كانت تشتكي عدم الإنجاب، فمن الله عليها بمريم، ثم مات عمران، ولهذا قال الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، في هذا دليل على أن أباها مات، إما أن يكون مات وهي حمل في بطن أمها، أو أن يكون قد مات بعد ولادتها بقليل، فليس لها أخ شقيق اسمه هارون. فالآن انتفى أمران، انتفى أن يكون المقصود به هارون ابن عمران أخي موسى، وأن يكون المقصود أن هناك أخا شقيقا، لكن يمكن أن يكون هناك أخ لها من أبيها اسمه هارون، هذا لا يبعد، فيكون اسمه هارون ابن عمران، وسمي هارون هذا بأسماء الأنبياء والصالحين قبله، أي أن هارون هذا الأخ غير الشقيق لمريم عليه السلام به نوديت: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إذن ذكروها بأبيها وذكروها بأمها وذكروها بأخيها. وهذا قريب من ما جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، ونجران في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكنها النصارى، فقالوا أي النصارى للمغيرة بن شعبة: إن صاحبك يزعم أن مريم أخت هارون، وبين هارون وبين عيسى كذا وكذا من السنين. قال المغيرة: فلم أدري بما أجيبهم. فلما عاد المغيرة إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل أنبأتهم بأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم؟ والمعنى أن هارون هذا اسم من ملأ بني إسرائيل، فقد يكون أخا غير شقيق لمريم عليه السلام، ورجح هذا بعض المتأخرين من المفسرين. قال آخرون: إن المقصود إنها من نسل هارون بن عمران، أي من ذريته. وقد جرت سنن العرب في كلامها أنهم يقولون للرجل إذا كان من قبيلة ما: يا أخا بني فلان. فمثلا يقولون للتميمي: يا أخا بني تميم، يقصدون أنه من بني تميم. وهذا جاء كثير في لغة العرب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت إحدى زوجاته من بني فراس، فلما ناداها، وهذا ثابت عنه، قال: يا أخت بني فراس، فناداها بنفس الطريقة التي وجدت في هذه الآية الكريمة. ويؤيده كذلك قول سهل بن مالك الفزاري، وقد دخل على امرأة من العرب فقال لها الأبيات الشهيرة: يا أخت خير البدو والحضارة، ماذا ترين في فتى بني نزار بني فزارة، إياك يعني واسمعي يا جارة. فقوله يا أخت خير البدو والحضارة من قبيل ما قاله الصديق لزوجته: يا أخت بني فراس. والمقصود كما تقول للعربي: يا أخ العرب، تقصد أنه من بني يعرب ابن قحطان الذي ينسب إليه العرب. فهذا أقوى في الترجيح في أن يكون المقصود أنها من نسل هارون. لكن حديث مسلم بحديث المغيرة بن شعبة الذي أوردناه آنفا يقرب القول بأنه أخ غير شقيق لصديقة مريم عليه السلام: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا ما يتعلق بلفظ هارون، فهو متفق على أنه اسم لنبي كريم هو أخ لموسى بن عمران عليه السلام. ثم توارث الناس هذا الاسم، فبنو إسرائيل يسمون به لأنه كان عبدا صالحا ونبيا مطاعا معلوما خبره. فبدهي جدا أن بني إسرائيل يكثر فيهم اسم هارون، كما كثر فيهم اسم موسى واسم إسحاق واسم يعقوب إلى يومنا هذا. وأما العرب فإن العرب كانوا على مقربة من بني إسرائيل، وكانوا يأتون الشام كثيرا، فكانوا يأخذون عنهم، ولذلك وجد اسم هارون حتى عند العرب في جاهليتهم. ومن أشهر من ذكر ذلك في خبره ذو الأصبع العدواني، وهو حكيم من حكماء العرب المعمرين. وهذا الرجل كان له 4 بنات وكان يرفض يأبى أن يزوجهن، فسمعهن ذات مرة وهن لا يرينه يتحادثن بينهن، وتقول إحداهن وهي الصغرى: زوج من عود خير من قعود. فلما سمع تلك الكلمة من ابنته الصغرى أثر ذلك في قلبه وزوجهن كلهن. هذا الرجل يقول في قصيدة له: يا من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ري أم هارون. فقوله أم هارون يدل على أن هذا الاسم كان شائعا في العرب، وما أخذه العرب إلا من جيرانهم من بني إسرائيل. يا من لقلب شديد الهم محزون، أمسى تذكر ري أم هارون، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، في أبيات شهيرة له: فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، أطيع ري وري لا تعاصيني. والقصيدة في آخرها يذكر ابن عمه وما بينهما من خصومة وعداء، وهي من روائع الأمثال والحكم المشتهرة بين العرب، نونية شهيرة. لكن موضع الشاهد منها قوله: أمسى تذكر ري أم هارون. أما بعد ذلك، أي بعد شمس النبوة، بعد إشراق الإسلام، فقد كثر التسمي باسم هارون. ومن أشهر من تسمى باسم هارون الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد. فالرشيد لقبه، وهو خامس خلفاء بني العباس، وأبوه المهدي محمد بعثه في قائدا للجيوش يحارب البيزنطيين والروم، فعاد منتصرا فلقبه بالرشيد. تولى الخلافة بعد أخيه موسى الهادي. فبين المهدي الذي هو أبوه وبين خلافته أي هارون أخوه الهادي موسى. ثم تولى الخلافة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكان واصدة العقد في حكم بني العباسيين، وإلى اليوم والتاريخ يكتب عنه ويتحدث عنه. وفي زمنه وقعت الواقع الشهيرة تاريخيا بنكبة البرامكة، ويقولون إن الذي من أسباب ما دفعه إلى ذلك بيت من الشعر سمعه، وإن كان الأمر قد بيت بليل، لكن أحيانا يسمع الإنسان قولا إما يثنيه وإما يشد من عزمه، وهذا ظاهر في حياة الناس. فقد سمع من ينشد: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. فهذا اللفظ عندما يقع على سمع ملك من الملوك، على سمع خليفة من الخلفاء، على سمع رجل فذ مثل هارون الرشيد، إنما العاجز من لا يستبد، يستبد. فاستبد بالبرامكة ونكبهم في الأخبار المشهورة عنهم. وليس المقام مقام الحديث عن البرامكة، لكن نحن نتحدث عن هارون الرشيد. تزوج هاشمية مثله وهي زبيدة، وأنجب منها ابنه الأمين الذي ولي الحكم بعده، لكن لم يلبث أن خلعه وقام عليه أخوه المأمون في الخبر المعروف. والمقصود أن اسم هارون تورثه الناس بعد نزول ذلك في القرآن وشيوع ذلك في الإسلام، وكان من أشهر من تسمى به كما بينا الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد. الآن في نؤوب إلى الآيات، كما بدأنا بالآيات نختم بها. قال الله عز وجل: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. نختم بما ختم الله به: والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. سلمه الله يوم الولادة بأن الشيطان لم يستطع أن يصل إليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن جدته دعت له ولأمه. قال الله عز وجل في خبره أمه، قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. فقوله والسلام علي يوم ولدت سلمه الله من الشيطان، ويوم أموت قال العلماء أنه يموت كامل البدن كامل الدين، فمهما تكالب أعداؤه علي لا يستطيعون أن يضروه. ونحن نؤمن يقينا أن عيسى لم تقتله يهود ولم يصلب، وإنما رفعه الله عز وجل إليه، كما قال ربنا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وأنه عليه السلام نازل لا محالة آخر الزمان، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل الجزية، ولا يرضى غير الإسلام دينا، وأنه سيحج إلى البيت أو يعتمر من فج الروحاء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا عيسى بن مريم في قول الله عز وجل: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. فيموت على دين الله كامل البدن، وهذا مهم، لا يستطيع أحد من أعدائه أن يصل إليه. ثم قال: ويوم أبعث حيا، أي أنه يحشر كما يحشر الخلائق. وفي هذا إلجام لمن يقول من الأنام إن عيسى ابن الله، فهو يحشر كما يحشر العباد، يحشر كما يحشر الناس، لأنه بشر ممن خلق الله. وقد قال الله عز وجل فيه عنه كما مر معنا، قال: وأوصاني بالصلاة. فمن يصلي لإله لا يصح أن يكون إله، من يصلي هو نفسه لإله، يتحدث عن نفسه، يخبر عن ذاته، ويقول: وأوصاني بالصلاة، أي أنا قائم أصلي ما دمت حيا. فكيف يصلي لإله من هو إله؟ هذا رد لكل من زعم أن عيسى هو الإله. ولهذا جاءت الآيات بعدها: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك تعظيم الأمر والشأن. فجاء بالخطاب عن قضية البعد،
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ثم نزه الله عز وجل ذاته العلية عما زعمته النصارى وغيرهم فيه، قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الله عن عيسى أنه يقول: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن شأن الناس قديما وحديثا أنهم إذا جاءهم العلم يختلفون، كل فرقة تزعم أنها على الحق، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذا ما كان من أمر عيسى بن مريم في حديثنا عن هذه الصديقة المباركة عند قول الله عز وجل عن مخاطبة بني إسرائيل لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وقد قلنا إن الفروع الزاكية تأتي من الأصول الزاكية، وقديما قال الأول: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. فالإنسان يتفقد من حوله، يتفقد نفسه، يتفقد أبناءه بناته، يربيهم جميعا على طاعة الله، على ذكره، على الإقبال عليه، ويكون هو الأسوة والقدوة لمن بعده حتى يتأسى به من يحبه، فينشأ الفرع على ما كان عليه الأصل. قال الله عز وجل عن هذا البيت الصالح، وهذا يشمل كل بيت صالح: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. جعل الله بيوتنا وبيوتكم صالحة، وعلمنا الله ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، والعلم عند الله.
الحمد لله. برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء: يا أخت هارون. الأخت فريا من فرنسا، تفضل يا أختي الكريمة. تفضل يا أختي فريا.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي أن أمي توفيت وفي الليلة ذاتها دخلت عندها وسمعت أنين وهي ميتة.
أين أمك الآن؟ دفنت؟ انتهيتم؟ متى كان هذا يا أخت ثريا؟ على العموم غفر الله لأمك ورحمها، والأمر واحد من اثنين: إما أنك توهمت شيئا تسمعينه، أو أن أمك وقتها لم تكن قد ماتت بعد، ثم ماتت بعد ذلك. نعم. الأخ طلال من دبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
اشتقنا لك يا شيخ، والله غيبت معك أسبوعين.
الله يحييك. لابد من يدك. تفضل.
بعض الأسئلة السريعة يا شيخ جمعنا لك اياهم، الله يعطيك العافية.
تفضل تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لحساب الذنوب أو الحسنات أو السيئات، هل هي بالوزن أم بالعدد؟ فمثلا أنا لو عملت سيئة، فكيف أعرف كم يلزمني من عمل معين حتى أنهي هذه السيئة؟
نعم.
السؤال الثاني: الابتلاء على قدر الإيمان، الذي لا يبتلى هل يعني أن إيمانه ضعيف؟ السؤال الثالث: لا يذكر الأنبياء إلا في منطقة ما يسمى بالشرق الأوسط، فهل يوجد أنبياء في قارات العالم؟ هل تم إرسال يعني أنبياء إلى هذه المناطق؟ السؤال الرابع: لماذا لم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، وخاصة الآيات التي تظل معلقة؟ والآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهل يمكن أن يكون الرسول فكرة أو يعني خاطرة تأتي في عقل الإنسان؟ وجزاك الله خير.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الذنوب أيها المبارك كما الحسنات، أحيانا تضاعف الحسنات، تضاعف كما وكيف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أما السيئات فلا تضاعف كما، تضاعف كيف. الله يقول: جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن قطعا أحيانا تعظم السيئة إما زمانا أو مكانا أو ذاتا. تعظم زمانا في المعصية، مثلا ليلة 27، ليلة القدر، عشية عرفة، يوم النحر، ليست كالمعصية في غيرها من الأيام. وكذلك المعصية في مكة أو في المدينة ليست كالمعصية في غير مكة والمدينة، والمعصية في المسجد ليست كالمعصية في غير المسجد. فهذا تعظيم لها كيفا لا كما. وتعظم ذاتا بحسب
القائم بها. فمن يرجى منه أن يكون قدوة للناس ثم تكون منه المعصية تعظم، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه كلها قرائن على أن الكم غير الكيف، والإنسان إذا وقعت منه المعصية يجتهد في الطاعات حتى يغلب على ظنه أن تلك الحسنة السيئة قد محيت، والله أعلم كانت قد محيت أو لم تمحى، لكن على غالب الظن. أما قوله من لا يبتلى، هو الابتلاء ليس شرطا أن يكون في مسألة أن الإنسان يفقد شيئا، لكن الإنسان أحيانا قد يبتلى بقرب عدو، أو قد يبتلى ببعد صديق، أو قد يبتلى بقلة نصير، أو قد يبتلى بامرأة لا تعرف قدره، أو قد يبتلى بمرض والدي وقيامه ببرهما. فطرائق الابتلاء ليس لها طريق واحد، لكن ذلك كله مندرج في كونه ابتلاء. فما فقه الإنسان أن هذا ابتلاء ثم صبر وشكر ربه عز وجل أنه هيأ له الصبر والعمل والقدرة على أن يعلم أن ذلك ابتلاء من الله يلزم منه الصبر، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل للعبد. سؤالك قضية أنبياء الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بجميع خبرا عن جميع الأنبياء الذين بعثهم. قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. ولم يقص الله على نبيه في القرآن إلا خبر 25 نبيا ورسولا عليهم السلام جميعا، مع أن الأنبياء والرسل أكثر من ذلك بكثير. فالله أعلم أين كانوا وأين نزلوا، وإن كان غالبهم فيما يظهر فيما يسمى آنذاك أو اليوم تاريخيا بالعالم القديم. تفسير القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة القرآن والصحابة فقهوا منه ذلك، والمسألة فيها خلاف، هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند كل آية؟ لكن الصحابة كانوا عربا أقحاحا يعلمون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلو عليهم القرآن. قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد به الرسول البشري الذي يبعثه الله، الذين ختمت رسالتهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الخواطر والأفكار فهذه لا تسمى رسولا ولا تقوم بها حجة، والعلم عند الله يا أخ طلال. الأخ محمد من أبو ظبي تفضل. يا أخي محمد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير وعافية. عجل في الكلام يا أخ محمد، الوقت لا ليس لك ولا لي.
اسمعني يا شيخ؟
أسمعك، تفضل. أعطونا سائلا آخر. يا إخوة الذين يسألون لا حاجة للتحايا ولا للتراحيب، هات السؤال مباشرة. نعم، الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخ محمد، أبو خالد من السعودية، تفضل يا أبو خالد.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالنور.
أخوي أنا أبغى علاج للوساوس، الله يجزاك خير.
يا أخي الكريم، الوسواس وإن كنت لا أحب الحديث عنه ليس له حل إلا أن تتجاهله، وكلما عزمت على أن تسأل أحدا من العلم قابلته في مسجد أو رأيته في الشاشة أو سمعته في المذياع فقد أطلت الأمر على نفسك. أول الطرائق لا تسأل، وألقه وراء ظهرك، ولا حرج عليك أن تذهب إلى طبيب فربما أعطاك بعض الدواء الذي ينفعك في هذا الأمر. شافاك الله وعافاك أيها الأخ المبارك. نعم، الأخ محمد من فلسطين، تفضل يا أخ محمد. يا أخي محمد تفضل. اليوم المحمدون لا أدري ما بهم، لا محمد من فلسطين ولا محمد من السعودية ولا محمد من أبو ظبي. في أستاذة هو الأكمل أنه بما كنا فيه من تفسير كلام ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه تنزيه من الله جل وعلا لذاته العلية. إذا قضى أمرا فإنما يقول له، أي لذلك الأمر، كن، الأكمل أن نقف فيكون. فأمر الله عز وجل بين الكاف والنون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم عبادة الله عز وجل وحده دون سواه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب، لم يسموا أحزاب إلا لأن كل حزب، كل فرقة منهم تبنت قولا ورأيا ثم قاتلت عليه. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أبو ناصر تفضل من الكويت، وكذلك انقطع الأخ محمد من تونس. نعم تفضل يا أخ محمد. هو لو نتوقف عن استقبال الأسئلة لعل ذلك أكمل ونتم ما نحن فيه. فنقول: قال الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فسمى الله عز وجل ما يكون يوم القيامة بأنه مشهد يوم عظيم. فرؤيا الناس وهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، ورؤيا الوحوش تحشر، وسائر الدواب والجن والإنس، الأولون والآخرون، كل أولئك يجتمعون على أرض بيضاء نقية لم يأذن الله قبل أن يعصى فيها طرفة عين، كل ذلك لا ريب يوصف بأنه عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، أي هناك من المشركين من لم يبالي أبدا بأن خوفه الله عز وجل بيوم الجمع وبيوم التغابن، ولم يدر في خلده طرفة عين أن الله سيجمع الخلائق. قال الله: بل الذين كفروا في ضلال مبين. ثم قال جل وعلا: لكن قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ثم قال: وأنذرهم. معنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبشرا ونذيرا، لكن لما كان المقام منهم مقام جحود قدمت النذارة على البشارة، بل وأفردت دون غيرها. وأنذرهم يوم الحسرة، لكن تلك الحسرة لا يعقبها تدارك للموقف، ولهذا سماها الله عز وجل حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، فلا الذي تاب بحمد الله يمكن أن يعصي مرة أخرى لأنه قد قضي الأمر وأدخل الجنة، ولا الذي لم يتب ولم يؤمن يترك له باب التوبة. نعوب للاتصالات. الأخ أحمد تفضل. يا أخ أحمد من إيران تفضل. يا أخي أحمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
بالنسبة إلى موضوع النبي عيسى، كان عندي هناك سؤال إنه هل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكور بشيء في الأناجيل الموجودة حاليا أم لا؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الإنجيل هو وأصحابه، وذكر كذلك في التوراة، لكن كما تعلم يا أخ أحمد وفقك الله أن الأناجيل التي بين أيدي الناس اليوم ليس كل ما فيها صحيح، فبعضها إما مكتوب فيه ما لم يكن في الإنجيل أصلا، أو أنه نزع منها ما كان في الإنجيل أصلا، لأن الله عز وجل لما ذكر تلك الكتب الكتابين السماويين التوراة والإنجيل قال: بما استحفظوا، تكلموا عن أهلها، قال: بما استحفظوا، أي أوكل الله عز وجل إليهم، إلى اليهود والنصارى، أن يحفظوا الكتاب الذي بين أيديهم. فما أوكله الله إليهم لم يقوموا به جميعا على الوجه الأتم، وإن كان في التوراة والإنجيل قطعا شيء من الحقائق، لكنه بمجموعه لا. وإلا ذكر كما قال الله عز وجل في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا قاله عيسى، ولا يبعد أن يكون ذلك مكتوبا في الإنجيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في الأناجيل، مذكور في التوراة، مذكور في الكتب التي قبله، وما بعثه الله إلا وقد أخذ الله العهد والميثاق على النبيين قبله أن يؤمنوا به إذا بعث صلوات الله وسلامه عليه. الأخ حمود من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال خفيف يا شيخ. عندي محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، عندما أتذكر مآكل الرسول وقصص الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في غزواته أو في أحزانه، إيش عندي حزن عظيم على الرسول وأبكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يا شيخ عندي ذنوب ومعاصي وأقول هل
لعل الله عز وجل يغفر لك ذنوبك ومعاصيك بعظيم محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. محبته صلى الله عليه وسلم من أعظم وأجل القرب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخبر عمن يأتي بعده يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده، من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فمحبته صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. وهذا أمر مستفيض عند المسلمين ولله الحمد. فأنت اجتهد في تلك الذنوب والمعاصي أن تتركها، اجتهد في التوبة منها، ونقول لعل الله عز وجل يغفرها لك بعظيم محبتك لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. الأخ عادل من الشارقة، تفضل أخي عادل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم.
حياك الله أخ عادل، قلنا لك وعليك السلام ثلاث مرات، تفضل.
لو سمعت يا عم الشيخ أنا عندي يا شيخ، لو سمحت أنا عندي سؤال بس بخصوص إن في ذنب معين مش قادر أتقلع عنه.
لم أفهم السؤال يا عادل، إن كان شيئا خاصا
والحمد لله يعني أنا بصلي
أيوة. أين السؤال؟ الصوت انقطع، لم أدري ما سؤالك.
بصلي كل الصلوات. إيه
تقول في ذنب لم تستطيع الانقطاع
عنه؟
اسمع اسمع، الذنوب تختلف، أنا لا أدري ما هو الذنب ولا أريدك أن تقوله، لكن إذا كان هذا الذنب لا يتعلق بأحد من الخلق، لا من قريب ولا من بعيد، لا بقريب ولا ببعيد، لا برجل ولا امرأة، فإن كان هذا الذنب لا يتعلق بأحد من الناس فالأمر هين. إن كان هذا الذنب لا يتعلق بأحد من الخلق كائنا من كان، فذنوب الله مبنية على المسامحة، كما أن الذنوب مع العباد مبنية على المشاحة. فأنت اجتهد في أن تترك هذا الذنب قدر ما تستطيع، واكثر من الاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل. أيها أم محمد، تفضل يا أختي أم محمد. أبو عبد الله من إيران، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليك السلام، حياك الله.
كيف حالك شيخ؟
بخير من الله.
شيخنا سأل الإنسان يقول لما يموت لواحد ويصلي له صلاة الوحشة ركعتين، هل هي واجبة أو ما هي واجبة؟
لا يصلي أحد عن أحد يا أبا عبد الله.
بل هنا يذكر عندنا هنا بالإيران يقولوا صلاة الوحشة وصدقة تصدق عنها، يعني يقولوا
إذا تصدقت عن
النبي صلى الله عليه وسلم رواها.
إذا تصدقت عنه جاءت في الشرع ما يدل على ذلك، أما أن تصلي عنه لا يصلي أحد عن أحد، اللهم إلا في حالة واحدة، أن تطوف عنه يعني تأخذ عمرة أو حج عنه فتطوف عنه فتصلي ركعتي الطواف، هذه فقط يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والعلم عند الله يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.